الحادي عشر صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. طب أوقاتكم وأهلا بكم مستمعين الكرام في ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر، معكم سميرة علي مندي وديار بامرني مخرج هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين. ومن أبرز العناوين: وزارة البلديات والأشغال تواصل تطوير قدرات كوادرها الوظيفية، المناهج الدراسية وخطط التغيير الجديدة. وقبل نهاية الساعة نبقى مع الزميل ديار بامرني وبرنامج حقوق الإنسان ليسلط الضوء على ملف اللاجئين والنازح حين العراقيين. سيدتي وسادتي، منذ الإعلان عن النتائج الجزئية للانتخابات التشريعية والقيادات والشخصيات البارزة لمختلف القوى السياسية تتوافد على أقليم كردستان العراق من أجل التباحث في رسم ملامح الحكومة الجديدة، الساسة في الأقليم يرون أن هذه الزيارات طبيعية وهي تعكس ثقل الأقليم السياسي في الخارطة السياسية العراقية. المزيد من التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في أربيل أحمد الزبيدي.
أكد الدكتور فؤاد حسين في حديث خاص بإذاعة العراق الحرة أن الأيام الأخيرة التي شهدت توافد عدد من الشخصيات السياسية العراقية وقيام الكتل والأحزاب بإرسال وفودها للقاء القيادات الكردية ما هو إلا اعتراف بحجم الإقليم وحجم الدور الكردي الذي تلعبه الأحزاب والقيادات الكردستانية في خلق توازن سياسي بين الكتل والأحزاب العراقية السياسية.
أن أكثر القادة السياسيين العراقيين سوف يأتون إلى أقليم كردستان للتشاور مع السيد رئيس الأقليم وحول كيفية تأليف الحكومة القادمة، وهذا يدل على أن الأقليم ورئاسة الأقليم والسيد رئيس الأقليم وأقليم كردستان والأحزاب الكردستانية لها ثقل كبير في الساحة السياسية. الأحزاب الكردستانية سوف تكون عامل توازن بين جميع القوائم الأخرى. زيارة دكتور أياد سامري إلى أقليم كردستان كانت تخص تقييم العملية الانتخابية، وكان وجهات النظر متطابقة مع السيد رئيس الأقليم حيث قيم العملية الانتخابية من الناحية الأمنية بصورة جيدة. أما مسألة النتائج وتعامل مع الأرقام فهذه قضية أخرى، الجميع أعتقد ينتظرون نتائج انتخابات، ومع هذا تم التطرق إلى تشكيل الحكومة العراقية القادمة وسيناريوهات حول كيفية بناء أسس الائتلاف بين مختلف قوائم السياسية.
يعني كانت هناك محاولات ضمان الحزب الإسلامي للتحالف الرباعي، يعني هل نتوقع دخول جديد للحزب الإسلامي ضمن هذا التحالف أم سيكون هناك تحالف نوع آخر مع القيادات؟
أنا لا أستطيع أن أتحدث باسم الحزب الإسلامي أو الأحزاب الأربعة الأخرى، ولكن من المعلوم أن الساحة السياسية العراقية تحتاج إلى تحالفات واضحة وتحالفات تستند إلى تمثيل مكونات الشعب العراقي وخاصة المكونات الأساسية. وحينما نتحدث عن المكونات الأساسية نتحدث عن المكون السني والشيعي والكردي، هذا واقع. نحن لا نستطيع أن نقفز على الواقع العراقي، والانتخابات الأخيرة أيضا أثبتت هذا الواقع. فلهذا أعتقد أن الحكومة القادمة أيضا يجب أن تستند على ممثلي هذه المكونات.
من جانبه بيان رئيس قائمة التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي المنتهي ولايته أن الحديث على أي تحالفات سياسية جديدة بين الأحزاب الكردية وأي من الكتل السياسية الأخرى متوقفة في الوقت الحاضر وهي بانتظار إعلان النتائج النهائية للانتخابات. وصف الدكتور فؤاد معصوم في حديث للعراق الحر أن زيارات الأخيرة للوفود السياسية العراقية للإقليم هي أمر طبيعي في وقت تبحث فيه جميع الكتل عن تحالفات جديدة أو تعزز تحالفاتها القديمة.
ستبحث كل هذه الأمور، ولكن إلى الآن لم تظهر النتائج بشكل رسمي، وبالتالي أي شيء من هذا القبيل يكون سابق لأوانه.
طيب أنت كسياسي متتوقع أن يكون هكذا أمر؟
الآن يعني في نوع من التردد إعلامي، نسمع أنه قد تكون قائمة السيد المالكي الأولى أو قائمة الائتلاف الوطني أو قائمة الدكتور علاوي، وبالتالي أي جهة من هذه الجهات الثلاث إذا كلفت بتشكيل الحكومة فشيء طبيعي أنه باقي الكتل تتشاور فيما بينها، هل تشترك في هذه الحكومة أو لا تشترك، هذه هي القضية.
من الجدير بالذكر أن أقليم كردستان العراق شهد في الآونات الأخيرة زيارات متتابعة لسياسيين عراقيين بارزين، كان أولهما القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي عادل عبد المهدي ورئيس الوزراء الأسبق الدكتور إياد علاوي، وجاءت زيارة وفد جبهة التوافق العراقية برئاسة الدكتور إياد السمرائي يوم الأربعاء ولقائه بعض قيادات الأحزاب الكردية لتحتل المرتبة الأخيرة ضمن هذه الزيارات. أحمد الزبيدي، ذات العراق الحر، أربيل.
مستمعينا الكرام، إلى بغداد، حيث عقدت وزارة البلديات والأشغال العامة وبالتعاون مع منظمة التنمية الأمريكية مؤتمرا موسعا حول تنمية وتطوير قدرات كوادرها الوظيفية. وزير البلديات رياض غريب أكد لإذاعة العراق الحر أنها ليست المرة الأولى التي تقوم بها الوزارة بتدريب كوادرها، لأن مثل هذه التدريبات تساهم في الإسراع بتنفيذ العديد من المشاريع الخدمية على حد تعبيره. المزيد من التفاصيل عن هذا المؤتمر مع مراسل إذاعة العراق الحر غسان علي.
تدريب الكوادر الوظيفية العاملة في مؤسسات الدولة كافة وتنمية مهاراتها بما يسهم في تطوير قدراتها وجعلها تلحق بركب التقنية الحديثة كانت محور المؤتمر الذي عقدته وزارة البلديات والأشغال العامة العراقية وبالتعاون مع منظمة التنمية الأمريكية. وزير البلديات رياض غريب أكد في حديث لإذاعة العراق الحر أن الوزارة بدأت منذ فترة 3 سنوات تقريبا على إدخال موظفيها في دورات تدريبية وبإشراف خبراء دوليين تركزوا على اعتماد التكنولوجيا الحديثة في الاتصالات بين الدوائر والاستفادة من مميزات نظام الحكومة الإلكترونية والأساليب الحديثة في الإدارة والأداء الوظيفي في مختلف أشكاله، مضيفا أن أكثر من 15,000 موظف في مختلف الاختصاصات تخرج من هذه الدورات حتى الآن.
لقد تم تدريب أكثر من 15,195 متدرب في وزارة البلدية، قدرنا أن نفتح أكثر من 15 مركز تدريبي في مختلف المحافظات، وهذا الهدف من هذا حقيقة تطوير كفاءات العاملين في مختلف الاختصاصات وفي مختلف المجالات، سواء كانت مجالات إدارية أو فنية أو مجالات تكنولوجيا المعلومات، كذلك نعلمهم على إعداد دراسات جدوى، وكذلك في مجال التجميل والصيانة.
ويشير غريب إلى أن تدريب الكوادر الوظيفية العاملة في وزارة البلديات والأشغال العامة سيسهم في الإسراع بتنفيذ العديد من المشاريع الخدمية التي تعتزم الوزارة تنفيذها خلال العام الحالي، وخاصة في مجالات توفير مياه الشرب وتنفيذ مشاريع الصرف الصحي في محافظات العراق كافة.
أكثر من 12 مشروع افتتحنا مشاريع استراتيجية بالماء، لذلك نزل نسبة الشحة من 42 إلى 20%، وكذلك في مجال الصرف الصحي وفي مجال البلديات. خطتنا لـ 2010 نزيد من المشاريع إحالة عدد كبير من المشاريع وتكملة المشاريع الباقي في مجال الماء وكذلك مجال الصرف الصحي وإعداد كادر متمكن في إدارة هذه المشاريع، وفي مرحلة ال4 سنوات القادمة إذا أنجزت هذه المشاريع اللي هي قيد الإنجاز تنتهي الشحة في العراق.
من جهته يؤكد نائل شبارو نائب مدير مشروع تطوير في وكالة التنمية الأمريكية أن تدريب موظفي وزارة البلديات والأشغال العامة يعد جزءا من مشروع أكبر يهدف إلى تطوير قدرات جميع موظفي الدولة العراقية في 10 وزارات مختلفة، لافتا إلى أن المنظمة لا تقوم فقط بتدريب الكوادر الوظيفية وإنما تتابع أيضا مدى انعكاس ذلك على عملهم اليومي في مؤسساتهم الحكومية.
البرنامج شمل 10 وزارات مختلفة في دوائر الحكومة العراقية بالإضافة إلى 5 مكاتب رئاسية والعمل مع حكومة إقليم كردستان أيضا. طبيعة البرنامج تمتد أكثر من دوائر تدريبية، هناك برنامج المتابعة الحديثة لنتأكد من أن المعلومات اللي حصل عليها هي معلومات قابلة للتطبيق، وهناك لدينا أمثلة مختلفة على كيفية تطبيق هذه البرامج داخل مجالات العمل.
ويضيف شبارو في حديث لإذاعة العراق الحر أن الدورة الذي قامت به منظمة التنمية الأمريكية تضمن توفير الخبراء الدوليين في مجال التدريب، إضافة إلى تقديم الدعم المادي واللوجستي لإقامة مثل هكذا دورات، مبينا أن نحو 40% من موظفي الدولة العراقية تم إدخالهم في دورات تطوير المهارات، الأمر الذي من شأنه رفع مستوى الأداء في المؤسسات الحكومية كافة.
لقد قمنا بالتدريب وتأهيل الكوادر المختلفة من خلال طواقم الخبراء الذي قمنا بتوفيرهم، بالإضافة إلى تجهيز القاعات التدريب المختلفة، بالإضافة إلى الدعم المادي في إقامة الدورات التدريبية وورش التدريب المختلفة، إلى أنه أيضا قمنا بتدريب أكثر من المتوقع. كان من المتوقع أن ندرب 58,000 متدرب، والعدد وصل إلى 88,000 من كوادر الدولة العراقية المختلفة، وهذا عدد يوصل أكثر من 30% إلى 40% من العدد الكلي لدوائر الوزارات المختلفة.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
كثر الجدل مؤخرا.
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجد
بغداد
البصرة
أربيل
كربلاء
دهوك معقوبة
العمارة الناصرية
السليمانية الموصل
كركوك
النجف الأشراف
الحلة السماوة
تكريت الكوت
القاهرة دمشق
عمان. هذه إذاعة العراق الحرة.
الصبح للمذياع تعنى واسمح. والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر.
تسعى الحكومة العراقية ومنذ 3 سنوات إلى جمع المعلومات والأدلة التي تدين الشركات المصدرة للمواد الكيميائية إلى العراق في زمن النظام السابق، والتي استخدمت في صنع أسلحة استخدمت في قمع وإبادة الشعب العراقي. وزارة حقوق الإنسان المكلفة بهذه القضية نجحت بجمع عدد من المعلومات والأدلة عن مجموعة من الشركات، والتي انقسمت من حيث انتماءاتها ما بين دولتين، وساهمت بنسبة كبيرة من كمية المواد الكيميائية المصدرة للعراق، كما أكدت وزيرة حقوق الإنسان وجدان ميخائيل لإذاعة العراق الحر.
حاليا يتم جمع كافة المعلومات عن الشركات اللي قامت بهذه، تقريبا صار 3 سنوات يجمعون المعلومات عن الشركات اللي قامت بهذه يعني إيراد أو تصدير أو للعراق، للحكومة العراقية، للنظام العراقي السابق، وراح تتخذ بها الإجراءات كلها.
أبرز هذه الشركات؟
هناك شركة أو شركتين ثبتت بهذا الشكل، وحاليا يعني نستمر في الإجراءات الأخرى.
اسمها سيد الوزيرة الشركة؟
خلينا نعلنها بعدين.
ولم تكشف وزيرة حقوق الإنسان وجدان ميخائيل عن أسماء أبرز الشركات أو الدول التي تنتمي إليها، بيد أن مصدرا في وزارة العلوم والتكنولوجيا رفض الإفصاح عن اسمه. كشف لإذاعة العراق الحر عن أن عددا من الشركات الهولندية وأبرزها شركة أندراد صدرت إلى العراق ما نسبته 45% من المواد الكيميائية التي وردت إليه في زمن النظام السابق، وعددا آخر من الشركات الألمانية ساهمت بنسبة 30% من هذه المواد، والنسبة المتبقية ساهمت بها شركات من دول مختلفة ومنها فرنسا والهند، فيما بين مستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية فاضل محمد جواد أن مقاضاة هذه الشركات وغيرها والإفصاح عنها لا يمكن أن يتم من دون توفر الأدلة الكافية.
كلفت استنزاد حقوق الإنسان بالتنسيق مع جهات العلاقة بأنه ترفع أو تقاضي الشركات، بس المشكلة أنه أولاً لازم إحنا نحدد الشركات ونبحث عن الأوليات، فتقول أنه مو سهل أنه أكثر العقود صار من مراسلات ما موجودة يعني ما متوفرة، فيجب أنه أولاً تحديد هذه الشركات، ومن ثم كلفت استنزاد حقوق الإنسان في أولاً توثيق ومن ثم أيضاً مقاضاة. فأنت قاضي الشركة وما عندك دليل على أنه قد صدرت مواد والمواد استخدمت في صناعة أسلحة كيميائية شلون القاضية.
وأضاف جواد أن بعض الدول قامت بمقاضاة بعض الشركات التي وردت للعراق مواد كيميائية، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية لا تستطيع أن ترفع قضية على هذه الشركات من دون توفر المعلومات والأدلة الكافية.
أكو صار حالات يعني دولها في هولندا صارت حالة، في ألمانيا هم دولهم حاكموهم تلك الشركات، بس من عندنا إحنا ما صار عندنا تحرك جدي بتحديد وتقصي عن هذه الشركات وتحديد مسؤوليتها ومقاضاتها وفي القانون، فذلك صار تأكيد على هذا الموضوع بمناسبة يوم حالات شافي أنه يبحث عن هكذا شركات ويتم مقاضاتها وفي القانون.
فيما اتخذت وزارة البيئة إجراءات وقائية لمنع دخول مثل هذه المواد إلى العراق مستقبلا، كما أكدت وزيرة البيئة نرمين عثمان أن هذا الموضوع دخل حيز النقاش في اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد الخميس.
طبعا نكلف وزارة حقوق الإنسان بمتابعة الموضوع، لكن احنا بنجمع المعلومات مع هذا بنجمع المعلومات. طبعا الشركات هي فقط اللي متخذين الإجراءات لحد الآن شركة هولندية أحالوا إلى محكمة وطلع قرار ضد الشركة بأنه دعم العراق في تزويدهم بالأسلحة الكيميائية، لكن لحد الآن الإجراءات في الدول الأخرى غير واضحة. المفروض على وزارة حقوق الإنسان بمتابعة الموضوع وعن طريق القنوات الدبلوماسية اتخاذ الإجراءات.
ويشار إلى أن باحثين ومختصين في الكيمياء بيّنوا أن النظام السابق استخدم عددا من المواد الكيميائية في قمع الشعب العراقي وحرب عام 1990، أبرزها مادة الخردل السامة وغازات الأعصاب، وهذه المواد جميعها كانت تستورد من شركات في خارج البلاد. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا اعتبار 21 آذار اليوم العالمي لنوروز، وجاء في مقدمة القرار أن نوروز الذي يعني يوم جديد يتساوى فيه الليل والنهار يعتبره أكثر من 300 مليون شخص في العالم بداية للسنة الجديدة. ويجري الاحتفال بهذا العيد في دول البلقان ومنطقة حوض البحر الأسود والقوقاز وآسيا الوسطى والشرق الأدنى والأقاليم الأخرى منذ 3000 سنة. الأمم المتحدة رحبت أيضا بإدخال عيد نوروز في قائمة التراث العراقي غير المادي لليونسكو، والأكراد من القوميات التي تحتفل سنويا بهذا العيد. لذا طالبت المؤسسات الثقافية في إقليم كردستان، طالبت الأمم المتحدة بإدراج الشعب الكردي ضمن الشعوب التي تحتفل بعيد نوروز. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في أربيل عبد الحميد زيباري.
بدأت المؤسسات الثقافية في إقليم كردستان العراق بحراك ثقافي من أجل العمل على إدراج الشعب الكردي أيضا ضمن الشعوب المحتفلة بعيد نوروز، بعد أن قررت الأمم المتحدة في جعل عيد نوروز عيدا وطنيا للعديد من الشعوب الإيرانية والأفغانية ومنطقة البلقان والبحر الأسود. ونظم المركز الثقافي الفرنسي في أربيل بالتعاون مع مؤسسة بدرخان الإعلامية ندوة موسعة شارك فيها مجموعة من المثقفين والأكاديميين خصصت للحديث حول كردية عيد نوروز وعلاقة الشعب الكردي به من خلال بحث قدمه الدكتور الأكاديمي مولود إبراهيم حسن المتخصص في التاريخ والأثر. حميد أبو بكر بدرخان رئيس مؤسسة بدرخان الإعلامية تحدث لإذاعة العراق الحر وقال: الشعب الكردي يفتخر في الاحتفال بعيد نوروز مع الشعوب الإيرانية قبل أكثر من آلاف السنين، وما زال مستمرا، وننظر إلى نوروز بأنه عيد قومي لجميع الشعوب وعيد السلام. وأكد أنهم سينظمون تظاهرة سلمية خلال عيد نوروز في الأسبوع القادم أمام مقر بعثة الأمم المتحدة في أربيل من أجل إدراج الشعب الكردي أيضا ضمن الشعوب المحتفلة بنوروز. وأضاف: سنقوم بحملة جمع تواقع، وتحدثنا مع بعثة الأمم المتحدة في أربيل، وسننظم تظاهرة سلمية إلى أمام مقرهم خلال أيام عيد نوروز. انتهى التعليق. من جانبه أكد الدكتور الأكاديمي مولود إبراهيم حسن على احتفال الكردي بهذا العيد على مر التاريخ، مؤكدا أنه عيد ذو جذور سومرية، وقال:
الجذور التاريخية آتية عيد النوروز من عيد السومري زقمق ومن قصة ومآساة تموز وعشتار. هذا ليس لا أقوله أنا، بل الباحثين الأستاذ خزعل الماجدي وأستاذ ماجد عبد الله الشمس باحثين في هذا المجال، وكثير من الباحثين العرب أو حتى الغربيين يؤكدون بأن قصة نوروز جاية من قصة تموز وعشتار.
ما دام هو عيد سومري، يعني لماذا، ما علاقته بالشعب الكردي؟
هو السومريين نبعوا من الكردستان ونزلوا من الكردستان ولن ينقطع سلتهم بكردستان، وآثارهم الباقية من كردستان قبل نزوعهم إلى جنوب العراق. أحد الباحثين يقول: يجب أن لا نقول بأن الأكراد هم السومريين، بس يجب أن نقول إن السومريين هم الأكراد. فكثير من البحوث اللغوية والحضارية وكثير من المجالات يثبت بأن السومريون جزء من الأكراد.
الكاتبة والباحثة الأميرة سينان بدرخان التي شاركت في الندوة أكدت من جانبها على أن عيد نوروز عيد كردي ورأس السنة الكردية الجديدة، وقالت:
إنه عيد كردي صميم وإنه يعني لي الكثير، فمنذ أن فتحنا عيوننا ونحن نردد أغنية نوروز أمروجي صالتازيا نوروز هاتوا، يعني في هذا اليوم سنة جديدة ونوروز عاد علينا. ولكن هذه السنة نوروز له معنى آخر، لأن الأمم المتحدة اعترفت بنوروز كعيد عالمي، ولكن مع الأسف لم يذكر اسم كردستان في هذا القرار الأمم المتحدة. ونحن الآن نحاول جاهدين بأن نعمل شيئا بهذا الخصوص، لأننا أمة عريقة نمتد إلى آلاف السنين.
وكانت الندوة بدأت بأغنية للشاعر الكردي المعروف بيراميرت الذي عاش في مدينة السليمانية في منتصف القرن المنصرم، والتي يرددها الكرد باستمرار في الاحتفال بعيد نوروز. والأغنية قدمتها فرقة أطفال كردستان في أربيل، وشارك فيها جميع المشاركين في الندوة.
موسيقى
عبد الحميد زباري، ذات العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجا هرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجا هرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز، وفي سليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
من إذاعة العراق الحر نجدد التحايا لمستمعينا في كل مكان، وعودة إلى فقرة تقارير المراسلين لنتابع. بناية صغيرة تحتضن 3 كليات بجامعة ديالى، وقبل نهاية الساعة نبقى مع الزميل ديار بامرني وحلقة من برنامج حقوق الإنسان يسلط في الضوء على ملف اللاجئين والنازحين العراقيين. سيدتي وسادتي، موضوع تغيير المناهج الدراسية في عموم المدارس العراقية أثير منذ سقوط النظام السابق في 2003، إلا أن هذا المشروع لم يرى النور بعد، رغم تأكيدات وزارة التربية على أن العمل جار في تغيير المناهج العلمية منذ 5 أعوام، وما يزال الجدل دائرا حول تغيير كتب التاريخ والتربية الإسلامية. وأسباب تأخير خطط المناهج الدراسية عديدة، يعرضها لنا مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد عماد جاسم.
منذ أعوام والانتقادات في تصاعد إلى وزارة التربية لبطء عملها في قضية تغيير أو تحديث المناهج الدراسية، وكثيرا ما توجه الاتهامات لها بوجود تدخلات سياسية أو دينية في آليات التغيير، مما يعرقل ويؤخر إنجاز خطة التغيير، إلا أن وكيل وزير التربية علي الإبراهيمي نفى وجود أي ضغوطات أو تدخلات من أي جهة خارج نطاق وزارة التربية، مشيرا أن الوزارة أنجزت نسبة معقولة من خطة التغيير والتحديث في كتب مراحل الابتدائية والمتوسطة بإشراف مختصين وخبراء، وستشهد السنة الدراسية الجديدة تقليص وحذف وتحديث عدد من الكتب المنهجية.
العام الماضي والسنة كانت عندنا اتفاق على أنه يصير تدرج بتغيير المناهج، فباشرنا العام، وكانت النية أيضا كنا أعداد أكبر، لكن بسبب الظرف المالي اللي عم مر به قطر فأجلنا القسم الآخر لهذه السنة. فالسنة أيضا باشرنا باستكمال ما بدأنا به من العام الماضي بتغيير المناهج. الفلسفة اللي صارت عندنا، عندنا كم هائل من الكتب أصبحت ثقل وعبء طالب، هاي من ناحية قلصنا بعض العناوين ألغيت اللي ما له دور. الجانب الآخر، الكتاب أيضا كانت قضية معرفية سابقا لأنه كثف المعلومة، إحنا الآن بدينا نخفف حجم الكتاب، المادة العلمية بالكتاب، لأنه وصلنا إلى قناعة كثرة المادة العلمية. بالنتيجة يطلع الطالب في المرحلة الدراسية ولم يعي المرحلة اللي سابقها. على سبيل المثال قواعد اللغة العربية، إذا تطيق 40 موضوع بالنتيجة هو يمتحن ينجح، بس ورا شهرين سيلك شو ما يعرف. إحنا لو نطيق 10-15 موضوع ونعيدهن، هذا فلسفتنا الجديدة، ويتعلم المبادئ الأساسية للغة، المبتدأ الفاعل الفعل اللي يحتاج دائما. أكدنا على الشكل أيضا، باشرنا بتجربة في المرحلة الابتدائية ولاقت استحسان، أنه حجمه صار حجم المجلة وليس حجم
يعني تغيير المناهج هل تتوقف على آراء حركات سياسية أم هي وزارة التربية هي المختصة وهناك لجان من خبراء؟
أنا أقولها بصراحة، اليشاع شيء والواقع شيء آخر. إحنا عندنا في كل اختصاص أكو وحدة منهج، مثلا الفيزياء الكيمياء معظمهم ناس مشرفين اختصاصيين، وأيضا عندنا بعض المدرسين النابهين أيضا يستفاد من عندهم، وكذا الحال مع أساتذة الجامعات. أبدا أي تأثير، لكن في بعض المواضيع إسلامية تاريخ يعني ما نترك مجال بس المؤلفين، لأنه تدري الإنسان ما عنده حيادة مطلقة، يعني نستشير بعض. وإحنا أكدنا وبلغنا، إحنا دائما نستأنس بالأخوة، مثلا بالوقف السني بالوقف الشيعي، مفكرين مثقفين، اتفقنا على أنه نتفق على المشتركات.
من قبل فترة كتأكيدات على أنه كتب راح تتغير، كل ما تبدي سنة دراسية جديدة تقولون بأن السنة الدراسية البعدها هي اللي راح تشمل تغييرات هواي، شنو سبب التأخير؟
لا العام الماضي شهد تغيير بحدود أكثر من 30 كتاب. السنة عندنا أربع، إحنا أكو قضية يجب أن تعرف، أكو قضية انسمى تنقيح وأكو تأليف جديد. تنقيح بعض الأحيان علميا لا يتجاوز 20%، يعني اكو تحديث بالمعلومه، المعلومه صارت قديمه فتحدث سنوين يعاد.
كل الكتب راح تغير،
الكتب اكو بيها اللي ألفت العام الماضي ما يحتاج بعدها جديده، بس ايضا ترد الينا استفسارات بعضها، مثلا نجي لك فيزياء كيمياء احياء صف الاول متوسط تجربه جديده سويناها هذه السنه، توردنا عليه معلومات، مثلا نحذف بعض الفصول الصعبه الكذا اللي اعتراض من المديرات التربيه من خلال اشراف التربوي والاختصاصي. عندنا جانب ثاني هو التنقيح، تنقيح هذا لن ينتهي سنويا، لان اكو تحديث المعلومات، هذا التنقيح بعضه 10% 5% بعضه يبقى، واكو تاليف جديد. التاليف الجديد السنه عندنا ايضا اكو كتب هناك تؤلف جديد، لان اكو يسمونها سلسله، مثل الرياضيات بالاول تالفت لازم بالثاني تالف، بالرابع تالفت سنه تالف بالخامس، وهكذا.
أما السيد إبراهيم ولي مدير عام الدائرة الإدارية والمالية في وزارة التربية فقد أشار إلى أن سبب تأخير تنفيذ خطط التغيير والتحديث للمناهج ناتج من غياب التخصيصات المالية المناسبة.
هاي هي تربك العمل بشكل كلي ومحور رئيسي النبي إلى تأخير الكتب. يعني إذا الموازنة تم المصادق عليها بوقت مبكر فكل المشاكل تذلل. الدليل نحن في هذا السنة لأنه عما الميزانية الاتحادية تم المصادق عليها في وقت مبكر قياسا بالنسبة للموازنات السنين الماضية. هسه نحن الآن خلال هالأيام إن شاء الله ستعلن القسم الأكبر من العناوين الكتب المدرسية. هذا شيء يعطينا طابع أن نقدر نسيطر حتى على الأخطاء إن وجدت. اللجان الفحص وأيضا أبو المطبع يستطيع أن يجري التغييرات اللازمة والكتاب يوصل في وقت مبكر بين أيادي الطلبة. هذه السنة إن شاء الله سنتجاوز هذه المشكلة بإذن الله تعالى.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، في موضوع آخر يتعلق بالتربية والتعليم، شكى طلبة وأساتذة عدد من الكليات بجامعة ديالا من ضيق المبنى الذي يحتضن كلياتهم وغياب الخدمات فيه. ويبدو أن إدارة الجامعة تعول كثيرا على اتفاقية التعاون المشترك التي وقعت مؤخرا بين الجامعة ومحافظة ديالا ومجلسها. المزيد من التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في بعقوبة، سامي عياش.
ثلاث كليات في بناية واحدة، هذا حال كلية الحقوق والعلوم الإسلامية والعلوم السياسية بجامعة ديالى. قاعات الدراسة تغص بالطلبة حيث تتناوب الكليات على شغل تلك القاعات. العديد من طلبة كلية العلوم الإسلامية اشتكوا من ضيق المكان.
والله احنا ماخذين جناح صغير جدا، يعني متضايقين بشكل، ونتمنى يعني من الدولة تسوينا مكان أوسع.
مكان شوي ضيق يعني، ونرجو عن تأسيس كلية وبناية خاصة لكلية العلوم الإسلامية.
حيل ضايقنا احنا بالقاعات، يعني كل مرحلة تدخل المحاضرة احنا ننتظر في سبيل يجينا الدور، يعني سبيل تقعد رجلينا،
يعني تصير شفتات. يعني
شفتات بالرئيس، احنا نستراح على اساس احنا ظل نفتار تقعد رجلينا. الكلية هم الثلاثة قليلة، اغلبية الطلبة تلقاها واقفين. هسه دحق انت بعينك شوف.
كلية الحقوق هي صاحبة الارض، فيما الحقت بها في بداية العام الدراسي الحالي كليتي العلوم الإسلامية والعلوم السياسية. احد طلبة جامعة ديالى طالب رئاسة الجامعة بالإسراع بتشييد بنايات إضافية لاستيعاب أعداد الطلبة.
مكان عندنا هنا بناية صغيرة، هاي قانون بها كلية الحقوق كلية العلوم الإسلامية، يعني شوية المكان ضيق، فليش ما يقول يعني يبنونا يعني كل واحد يعني بالجامعة بس، يعني وحتى بناهم يعني يكمل سنة هم يكملوا خمس سنين.
عميد كلية الحقوق بجامعة ديالى الدكتور عبد العزيز الحديثي لم يخفي استياءه الشديد من ضيق المكان، مبينا أن البناية غير قادرة على استيعاب ثلاث كليات.
أود أن أؤكد لكم بأن وجود كلية العلوم الإسلامية في نفس بناية كلية الحقوق وافتتاح قسم العلوم السياسية في كليتنا أثر تأثيرا كبيرا على سير الدراسة، وحصل ازدحام وكثافة طلابية كبيرة. الآن نحن ليست لدينا قدرة على استيعاب جميع الطلبة. الجامعة متحسسة ولكن إمكانات غير متوفرة، لأن بعض المشاريع التي خصصت فيها بناية لكلية الحقوق الآن متوقفة من أكثر من سنتين، ونطلب إعادة البدء بهذا المشروع بأسرع وقت ممكن كي نتمكن من استيعاب عدد أكبر من الطلبة.
اتفاقية التعاون المشترك والتي وقعت بين جامعة ديالى والمحافظة ومجلسها قبل أكثر من شهرين، حيث تعهدت الإدارة المحلية للمحافظة بدعم الجامعة بالمشاريع العمرانية. عميد كلية العلوم الإسلامية الدكتور أحمد العبيدي تمنى أن تطبق بنود هذه الاتفاقية وألا تظل حبرا على ورق.
لا شك أن المكان هو مشكلة تواجه كلية العلوم الإسلامية كما تواجه بقية الكليات في جامعة ديالى عموما. وفي القريب قد وقعت مذكرة تفاهم ما بين جامعة ديالى وما بين المحافظة، ونحن نعول على هذه الاتفاقية الكثير في أن تحل مشكلة المباني والمشاريع في جامعة ديالى عموما. الحقيقة المكان ضيق وقاعات الدراسة ضيقة، والمقبلون على التقديم في هذه الكلية كثر.
من جهته أكد محافظ ديالى عبد الناصر المهداوي أن للجامعة حصة في تنمية الأقاليم.
طبعا احنا في الإدارة المحلية في محافظة ديالى وفي مجلس محافظة ديالى لدينا بار كامل لدعم الجامعة. الجامعة هي وجه ديالى الحضاري. حتى المرحلة الأولى من المشاريع احتوت على ثلاث مشاريع للجامعة: مشروع للمختبر، مشروع لبناء كلية الزراعة، ومشروع لتشييد جملونات الجامعة ديالى.
سامي عياش، إذاعة العراق الحر، معقوبة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
الصبح للمذياع تعنى واسمع والله العراق الحر منكم فلشبع
إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع بصحبة الزميل ديار بامرني حلقة من برنامج حقوق الإنسان يسلط فيها الضوء على ملف اللاجئين والنازحين العراقيين.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، فليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق.
ما نال الطفل العراقي، أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. ذكر تقرير جديد أن مئات الآلاف من العراقيين اللاجئين والنازحين داخليا الذين فروا من ديارهم خلال 7 سنوات من الحرب يعيشون في فقر وحالة عدم استقرار. ويقول التقرير الذي صدر تحت عنوان طريق وعرة نحو العودة إلى الوطن عن منظمة لجنة الإنقاذ الدولية ومقرها نيويورك، إن العراقيين الذين لا يستطيعون العودة إلى ديارهم يواجهون اليأس في المنفى. ويصف التقرير وضع العراقيين بأنه ينذر بالخطر، حيث مع تزايد احتياجات المشردين بدأت المساعدات والاهتمام الدولي بالتراجع. مراسل إذاعة العراق الحر في نيويورك نيكولا كراستيف تحدث مع بوب كاري نائب رئيس لجنة الإنقاذ الدولية وأحد واضع التقرير، والذي تحدث أولا عن أوضاع اللاجئين العراقيين في الدول التي فروا إليها وكيف يعامل العراقي في تلك الدول.
يقيم معظم اللاجئين العراقيين في الأردن وسوريا، وفي أغلب الأحيان كانت هذه الدول سخية معهم، حيث أنها سمحت لعدد كبير منهم بالبقاء. في الوقت نفسه فإن هذه الدول لم توقع على اتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين ولا تعترف بالحق القانوني لهم، لذلك فهي تطلق على العراقيين صفة ضيوف. هذا يعني أن العراقيين لا يتوفر لديهم أي مستوى من الحماية والخدمات التي يمكنهم الحصول عليها في مكان آخر. إنهم لا يستطيعون العمل بصورة قانونية ويعيشون في حالة عدم استقرار، حيث بإمكان هذه الدول من الناحية الفنية إعادة اللاجئين إلى العراق في أي وقت. هذه الدول سوريا والأردن من البلدان الفقيرة، لكنها كانت سخية مع اللاجئين العراقيين، لكنها في الوقت نفسه بحاجة إلى دعم دولي إذا بقي الوضع كما عليه واستمرارها باستقبال العراقيين. ما وجدناه خلال زيارتنا الأخيرة هو أن الشروط اللازمة للعودة إلى العراق لم تتحسن، ويعتقد معظم اللاجئين أن العودة إلى العراق الآن غير آمنة أو واقعية.
Right now, for the overwhelming majority of Iraqis, is not safe or realistic.
إذن ما هي الظروف التي يمر بها العراقيون وكيف يعيشون؟
The Iraqi refugees I met with, and we met with many, were beginning.
وجدت عند لقائي بالعديد من اللاجئين أنهم استنفدوا جميع أموالهم ومدخراتهم التي كانت معهم عندما فروا من العراق. التقيت بعدد من اللاجئين العراقيين الذين ذكروا أنهم لا يعرفون كيف سيدفعون إيجار المنزل أو اضطروا إلى المشاركة مع الآخرين في السكن. إنهم يزدادون يأسا، لأن هناك البعض ممن لا يعلمون حقا كيف يطعمون أطفالهم. هناك العديد من الشباب الذين ليس لديهم فرص الحصول على التعليم أو العمل، إنهم حقا بلا مستقبل. أيضا هناك بعض اللاجئين المصابين بصدمات جسدية أو نفسية بسبب العنف الذي مروا به وشاهدوه في العراق. هذه كانت تقريبا مشاكل كل لاجئ التقيت به خلال الزيارات المستمرة في الأعوام الثلاثة الماضية.
كيف يمكن إذن لهذه الصدمات النفسية أن تؤثر على حياتهم؟
إنهم لا يتلقون رعاية طبية أو نفسية، وكثير ممن التقينا بهم كان الاكتئاب واضحا عليهم، حتى أنهم غير قادرين على المجيء للحصول على المساعدة. إنهم غير قادرين على تلبية احتياجاتهم بشكل فعال. إنهم يعيشون في خوف. إنهم لا يعرفون إن كانوا سيتمكنون من البقاء في ذلك البلد، سواء كان سوريا أو الأردن أو تركيا أو لبنان. كانت هناك حالات أرغم فيها عدد من العراقيين على العودة، وكانت هناك حالات التقينا فيها بأقارب بعض اللاجئين الذين اضطروا إلى العودة إلى العراق، وفي أغلب الأحيان إلى بغداد، محاولة منهم للحصول على بعض المال عن طريق بيع شيء ما أو إيجاد طريقة للحصول عليه. العديد من هؤلاء الذين عادوا إلى العراق لم يسمع عنهم أي شيء، وحسبوا في عداد الموتى. إنهم أرغموا على الاختيار بين سلامتهم وسلامة أسرهم وبين إعالة أسرهم، وهذا موقف رهيب يوضع فيه الناس الذين مروا أصلا بمعاناة كبيرة.
أشاد المسؤولون العراقيون بالدور الذي تقوم به بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق. ما هو شعورك تجاه ما تقوم به الأمم المتحدة؟
لقد اجتمعت مع مسؤولين من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن وسوريا وداخل العراق، وبالتأكيد إنهم يفعلون ما بوسعهم، لكن المفوضية ليست حكومة، إنها تعمل بإذن ودعم الحكومة أو عدمه. إنها تعمل أشياء عظيمة مثل دعم اللاجئين والنازحين، ولكن التمويل برامج الدعم انخفض بشكل ملحوظ في الوقت الذي تزداد فيه الاحتياجات. لذلك بعثة الأمم المتحدة محددة بما يمكن أن تفعله، لأنها لا تملك التمويل اللازم للقيام بذلك، حيث إنها لا تمول كحكومة. الأمم المتحدة هي المنظمة الدولية التي لديها تفويض لحماية اللاجئين والنازحين داخليا، لكنها لا تملك الموارد اللازمة لإنجاز مهمتها بالكامل، وإنها بحاجة إلى دعم الحكومات في البلدان التي تعمل فيها.
يصف تقريركم ما تسميه جيلا ضائعا من الشباب العراقي، الشباب الذي تعطل تعليمهم بسبب الحرب. هل لك أن تصف لنا ما حدث لهم؟
إنه جيل كامل من الشباب الذين كانوا في المدارس الابتدائية والثانوية أو الجامعة، وليس لديهم الآن فرصة الاستمرار في تعليمهم أو العمل، وإنه حقا أصبح جيلا ضائعا بالنسبة للعراق. كثير من الناس الذين فروا حصلوا على تعليم جيد جدا، وكثير منهم مهنيون مثل الأطباء والمحامين والمعلمين. إنهم يمثلون رأس المال الفكري في العراق، وهم الآن غير قادرين على المشاركة، وأطفالهم يخسرون هذه الفرص التعليم والعمل. في المحصلة أنت تنظر ما لم يتم القيام بشيء إلى جيل ضائع. أيضا على المدى الطويل وفي اعتقادي ستكون هذه المشكلة مسألة أمنية. هناك عدد كبير من الناس تركوا العراق بدون مستقبل ودون أي صفة ودون أي فرص تعليم في منطقة لها قضايا أمنية. أعتقد أنه في مصلحة المجتمع الدولي أن يفعل شيئا لضمان أن يكون لهؤلاء الشباب مستقبل.
كان هذا بوب كاري، نائب رئيس منظمة لجنة الإنقاذ الدولية ومقرها نيويورك. أعزائي المستمعين، اعتبر عبد الخالق زنجنة رئيس لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين في البرلمان العراقي أزمة النزوح طويلة الأمد، ولا يمكن غلق ملفها في غضون عام أو عامين مثلما يرى البعض. شبكة الأنباء الإنسانية إيرين التابعة للأمم المتحدة نقلت تصريحات زنجنة التي أكد فيها إن التخصيصات المالية الإضافية لوزارة الهجرة والمهجرين غير كافية لتخفيف معاناة النازحين والعائدين وتحسين ظروفهم المعيشية بشكل ملحوظ. وأفاد زنجنة إن البيروقراطية ونقص التمويل تسببا العام الماضي في عرقلة المساعدات المخصصة للنازحين والعائدين، حيث لم تحصل معظم الأسر النازحة سوى على دفعة واحدة من المساعدات الشهرية التي تقدمها الحكومة وقدرها 100,000 دينار عراقي، وإنه لم يحصل سوى 36,000 شخص من بين 45,000 أسرة عادت إلى مناطق سكنها الأصلية خلال عام 2009 على المساعدة المالية التي خصصتها الحكومة العراقية وقدرها مليون دينار عراقي.
نحن ما نعتقد باللجنة بأنه الملف يغلق خلال هذا السنة أو السنة القادمة. قد يتطلب 5 سنوات إذا كان يجري تحسن وتخطيط لاستيعاب عودة الناس. الناس لما ترجع تسجن بالروتين الفاصل والبيروقراطية الفاصلة وما يحسون بأنه هناك إجراءات فعلية للتخفيف من المعاناة. أكرر، إحنا مطلوب منا استراتيجية وخطة متكاملة، وأنا أريد أن نبالغ في واقع المهاجرين في العراق، لكن بنفس الوقت أيضا لا نقلل من خطر هذه الظاهرة.
في حين وصفت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عودة العراقيين إلى مناطق سكناهم بالغير كبيرة، وقالت مها صدقي المتحدثة باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في العراق ردا على أجوبة شبكة الأنباء الإنسانية إيرين التابعة للأمم المتحدة، إن تقديرات المفوضية تشير إلى عودة 17,000 عراقي نازح ولاجئ شهريا عام 2009. ومن أجل تقديم دعم إضافي إلى اللاجئين والنازحين، قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إنها ستزيد ميزانيتها المخصصة للعراق من 168 مليون دولار في عام 2009 إلى حوالي 265 مليون دولار عام 2010. من جهتها قالت وزارة الهجرة والمهجرين إن أكثر من 80,000 عائلة نازحة عادت إلى مناطق سكنها لحد الآن بعد الاستقرار الأمني الذي شهده البلاد في العام الماضي. وأكدت الوزارة مضاعفة المكافأة التي تمنحها الحكومة العراقية للعائدين من 1 مليون إلى 2 مليوني دينار. وقال مدير عام الشؤون الإنسانية في وزارة الهجرة والمهجرين سمير الناهي في حديث لإذاعة العراق الحر إن العام 2010 سيشهد سرعة أكبر في عودة النازحين بعد مضاعفة مكافأة العودة، مؤكدا إن الوزارة ستبدأ بعد الانتخابات التشريعية تحركا شاملا لإغلاق ملف النازحين بشكل كامل. الوزارة أعلنت أيضا عن بدئها توزيع منحة جديدة من الحكومة العراقية للأسر العائدة إلى أماكن سكنها الأصلية وبواقع 250 ألف دينار إلى جانب شمول الأسرة النازحة بمبلغ 150 ألف دينار.
مجمل اللي عادوا خلال سنة 2008 و2009 بعد تحسن الوضع الأمني هو يشكل 80 ألف، هو تقريبا يشكل ثلث النازحين منذ انطلاقة حالة النزوح أو أزمة النزوح في عام 2006. الجزء الآخر يؤمن في عام بداية 2010 عودة أيضا من الخارج بعد المقترح اللي قدمه معالي الوزير زيادة المنحة للعائدين من الخارج من 1 إلى 1.2 مليون كدعم لتلك الأسر بالخصوص في دول الجوار. هذا ما يمكن أن يحقق عودة لتلك الأسر وخاصة الأسر التي لا زالت هي تعيش حالة من الحرمان في تلك الدول.
عضو لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين في البرلمان العراقي انتصار جاسم محمد أبدت تشككها في جميع الأرقام التي تعلن فيما يتعلق بملف النازحين العراقيين، وترى محمد إن مشكلة النازحين العراقيين ستبقى قائمة على مدى سنوات المقبلة، مشيرة إلى أن جهود الحكومة لمعالجة ملف النازحين لا تزال دون مستوى الطموح.
كل الأرقام ليست بالدقة المطلوبة، كل الأرقام سواء كانت أعداد النازحين داخل العراق أو خارج العراق كلها ليست بالدقة المطلوبة. هي المشكلة قائمة وستبقى يمكن يجوز 5 سنوات القادمة إلى 7 سنوات ربما 10، فمسألة مو تنتهي بغلق الملف، لا هي قائمة ولابد من علاج، يعني ليست بمستوى الطموح، ويعني بالعكس كان رجعنا أكثر منها أكبر من هذا، لأن هي إضافة إلى أنها مشكلة هي أيضا حالة إنسانية.
وتقدر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أعداد العراقيين الذين نزحوا بعد أحداث 2003 بنحو 4.7 مليون لاجئ، منهم 2,300,000 نازح داخليا و 2,400,000 لاجئ. في الختام شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعينا الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحرة. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني irieq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحرة.